السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله وأخواتنا في الله، يعني أحيانا لما يعني بنسعى لأجل حاجة بيبقى عندنا هدف معين وبناخد طريق عشان نوصل له، أحيانا لما بننشغل قوي في الوسيلة بننسى احنا كنا بنعمل ده ليه. احيانا بننسى الهدف من ورا اللي احنا بنعمله ده ايه. لما قامت الثورة وقمنا نتحدث عن الشريعة الاسلامية ونصرة الشريعة الاسلامية وتطبيق الشريعة الاسلامية بكل ما اوتينا من قوة، يعني كان الهدف اساسا يعني اتشغلنا يا اخواني، الشريعة عشان الاقتصاد يتصلح، الشريعة عشان القنابل الاجتماعية الموقوتة تتعالج، الشريعة عشان البطالة تروح، الشريعة عشان العنوسة تستأصل من المجتمع، الشريعة، في حين ان الشريعة الاسلامية اساسا ابتغاء الدار الاخرة، في حين ان الشريعة الاسلامية اساسا ابتغاء اليوم الاخر. لازم ما ننساش يا اخواننا، وانما لكل امرئ ما نوى. القضية قضية نيتك، وإنما لكل امرئ ما نوى. احنا ليه عايزين انتخابات اصلا؟ احنا ليه عايزين تطبيق شريعة؟ احنا ليه بنحارب في الفلول؟ عشان خايفين على دنيا الناس بس، وخايفين على البطالة والعنوسة بس، ولا خايفين اساسا على اخرة الناس، ولا خايفين على كل واحد بيعصي ربنا ومش قادرين ان احنا نوصل له صوت الدين في اللي هو بيعمله؟ احنا ليه داخلين في الجهاد السياسي من الاساس اخوان؟ غياب النية في العمل بيضيع قيمة العمل وبيضيع بركة العمل. احنا طلاب اخرة، طلاب اخرة. لما بنشتغل في السياسة عشان الاخرة قبل الدنيا، لما بنشتغل في الدعوة عشان الاخرة، لما بنعمل اي حاجة عشان الدار الاخرة. للأسف الشديد اقل موضوع اثير وفتح وتكلم فيه منذ قامت الثورة الى الان هو موضوع الدار الاخرة، رغم ان اخطر مشاكل دنيوية الناس مستنية الجرايد والبرامج وتفتح القنوات عشان تتابعها. لو اي حد مننا قابل ربنا الليلة سبحانه وتعالى، لقى الله هذه الليلة اصغر معصية كان بيقع فيها هتبقى اخطر عنده من اكبر حدث على وجه الارض. اخواني في الله، احنا طلاب اخرة، ويجب الا ننسى هذه الحقيقة الخطيرة، ويجب الا ننسى حياة قلوبنا مع معاني الدار الاخرة. عشان كده عايزين نتكلم عن اليوم الاخر كأنك تراه، عايزين نتكلم صلب درس الليلة باذن الله عن اليوم الاخر كأنك تراه. يعني ايه كأنك تراه؟ يعني احنا عايزين نعيش مع اليوم الاخر، اعيش احداث اليوم ده شكلها ايه. لما بروح يعني اي ندوة من ندوات الجامعات هذه الايام، تقول للطالب لو انت ما انتش عارف جدول امتحانات اخر السنة، لو انت بتذاكر وخلاص او ما بتذاكرش، وقلت لك اول مادة هتمتحنها ايه؟ قلت لي والله مش عارف. هم لا تعرف امتى؟ ما ادخل اللجنة واشوف المادة دي ايه ابقى اعرف بقى. يبقى ده كلام عقلاء. امتحانات الدنيا البسيطة يا اخوانا اللي لا يترتب عليها اثر ضخمة في مصيرك زي امتحان اليوم الاخر، انت عارف ترتيب لجنة الامتحان بتاعتك كويس جدا. طب ترتيب لجنة امتحان الدار الاخرة اخواني يعني واخواتنا في الله، الحياة مع معاني الدار الاخرة فجرت في قلوب الصالحين معاني غريبة جدا. يعني الواحد امبارح كان بيتدبر في قول ابو مسلم الخولاني وهو يضرب رجله بالصياط بعد 3-4-5 ساعات قيام ليل كده، هو مش عاجبه ان رجله تعبت، مش عاجبه ان رجله كلت، مش عاجبه ان رجله ما عادتش قادره تستحمل طول القيام اكتر من كده. فبيقول لها قومي فوالله لا اسحفن بك زحفا. ايحسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان يستأثروا به دوننا؟ والله لنزاحمنهم على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراهم رجالا. قلت سبحان الله، معقولة انسان حياته تتغير بالمنظر ده؟ انسان همته في العبادة تعلو للدرجة دي عشان معنى واحد من معاني الدار الاخرة، وهو معنى حوض رسول الله، بل عليه الصلاة والسلام، بل معنى الترتيب على الحوض بس مش اكتر. يعني ما المؤمنين ان شاء الله يرضوا حوض النبي عليه الصلاة والسلام، انما مين الاول ومين قبل مين ومين قدام ومين في الاخر، تخيلوا النقطة دي بس تقلب عبادته وحياته للدرجة دهية، حاجة في غاية الغرابة يا اخواني. معاني الدار الاخرة فجرت في قلوب الصالحين مشاعر، وخلت الصالحين حياتهم تتغير بطريقة تخلينا مغبونين لو ما عشناش مع الدار الاخرة. من الحاجات اللي سبحان الله العظيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك انما الاعمال، انما الاعمال اعمال عمرك كلها، اعمال حياتك كلها، انما الاعمال بالخواتيم، اخر عمل عملته قبل ما تموت ده كأنه الختم اللي بيتختم على الصحيفة بتاعتك. يعني قضية اخر عمل دي قضية خطيرة جدا، انما الاعمال بالخواتيم. لما الملائكة بتقدم لله سبحانه وتعالى العرض اليومي بتاعك، انت في تقرير يومي بيقدم عنك اصلا، فبتقول ايه لما بتلاقي الصالحين مصلين العصر في الجامع والفجر في الجامع، فهي جت الفجر لقيتهم بيصلوا، ماشي العصر وهم بيصلوا، فبتقول ايه اتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون؟ لا، امال بتقول ايه؟ بتبدأ من الاخر، بتقرأ التقرير من الاخر الاول، وبعد كده تكون جايبة بدايته. شايفين يا اخوانا دقة الفاظ النبي عليه الصلاة والسلام؟ فتقول لرب العالمين يا رب تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. طب المفروض الاول انت بتجيب التقرير من الاول؟ لا، هم حينما يتحدثوا عنك بيقولوا التقرير من الاخر الاول. النهاية كانت ايه؟ تركناهم وهم يصلون، انهم جايين من الاول ونقول واتيناهم وهم يصلون. كأن انت نفسك لما تمسك صحيفتك يوم القيامة انت هتبص على اخرها قبل ما تبص على اولها. وطبعا يا اخواني معروف ان كل حاجة مترتبة على اللي قبلها، من عاش على شيء مات عليه. قضية الخواتيم اصلا من عاش على شيء مات عليه، معنى واحد او حدث واحد من احداث الدار الاخرة فجر معاني عظيمة جدا في قلوب الصالحين. خسارة ان احنا ما نعيش مع المعاني دي، خسارة انك ما تعيش مع معاني الدار الاخرة، خسارة انك ما تعيش مع احداث اليوم الاخر، خسارة ان المعاني العظيمة اللي حولت حياة الصالحين ونبت العزيمة الايمانية والعزيمة التعبدية جواهم للدرجة دي، ان المعنى ده انت تبقى مش متصل بيه. لما ابو طلحة دخل على زوجته رضي الله عنه فوضع رجله على، يعني هي زي قاعدة كده، فحط رأسه على رجلها ثم بكى، فقالت له ما يبكيك؟ فقال ذكرت قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فذكر الله أننا واردون ولم يذكر أننا صادرون. هو قاعد يفكر في الصراط، يا ترى وانا واقف في مكان كده تحت جهنم انا هقدر اعدي ولا لا؟ ربنا قال ان انا داخل المكان ده، داخل المكان ده، هكون موجود في المكان ده، هكون موجود فيه، بس انا هعدي ولا هسقط؟ الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا سبحانه وتعالى ربنا يعفو عنا جميعا. يبقى معنى وقت ده مشهد واحد من 50,000 سنة محتدمين بالاحداث. كثير من الناس بيظن ان اليوم الاخر 50,000 سنة. يا ترى 50,000 سنة يعني بقى ايه؟ كلهم انتظار بقى؟ بالعكس يا اخوانا، 50,000 سنة كلهم احداث. ال50,000 سنة يوم القيامة ده مفيش فيه لحظة واحدة من غير حدث خطير جدا من الاحداث، رغم ان هو 50,000 سنة الا انه مش يوم فاضي. يعني مش اللي ورايا اسبوع مثلا هعمل فيه مشوار فانا طول الاسبوع فاضي، ده يوم القيامة ده يوم مكتنز بالاحداث، يوم مكتنز بالحاجات اللي تشيب لها القلوب. ولكن القضية ان احنا نعرف ايه هو يوم القيامة اصلا، ونستكشف اليوم الاخر كأننا نراه. يوم القيامة ممكن نبدأه من أول الوقت، من أول الوقت لأن في علامات ساعة موجودة، وممكن نبدأه من أول لحظة الموت لأن دي قيامة الصغرى لكل واحد منه، وممكن نبدأه من أول نزول القبر لأن ده حقيقة يعني خلاص انت بيت من أهل الآخرة، وممكن نبدأه من أول القومة الجماعية بتاعة البشر كلهم من أولهم لآخرهم. فإذا بدأنا بالقومة الجماعية بنلاقي يوم القيامة بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بحاجة اسمها البعث، اسمها البعث. البعث ده في معنى الانتفاضة، في معنى حاجة بتتقلب تماما. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يتحدث عن سيدنا موسى بعد الموات اللي كان في الأرض قبل عهد موسى والذل والخنوع اللي كان عند بني إسرائيل، ربنا يقول ثم بعثنا موسى، يعني ممكن على رسل تانيين ولقد أرسلنا نوحا ولقد، ربنا يكلم بالإرسال، إنما مع موسى بعثنا موسى، لأن فينا انقلاب ضخم جدا هيحصل وأحداث ضخمة جدا هتحصل. يبدأ اليوم الآخر بالبعث. طب لما البعث يبقى المرحلة الأولى، البعث ده نفسه جوه مراحل، البعث ده نفسه ما هوش مرحلة واحدة. القضية الوقت لما بنتكلم عن 50,000 سنة، انت لما بتتكلم عن البعث يا ترى البعث ده واخد مساحة زمنية قد ايه؟ القرآن يا اخواني كلمنا عن الدار الآخرة لدرجة انه جاب لك خلفية الأصوات في كل مرحلة، يعني ساعة البعث والناس خارجة أشتاتة يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10، يعني القرآن بيقول لك حتى صوت الناس ساعة البعث خفوت، في حين أنك لما تنتقل لمرحلة الحاشر فلا تسمع إلا همسة، ده ما عادش حد قادر يخفض، ده القضية بقت همس، ما فيش كلام طالع أصلا، ما فيش حد قادر يطلع الكلام، همس. بعد كده يجيب لك بعد العرض على الله يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ها هم اقرأوا كتابية، الأصوات ارتفعت جدا، يعني حتى الصوت بتاع كل مرحلة القرآن جايبهولك، حتى أصوات كل مرحلة، حتى درجة نطق الناس في كل مرحلة، القرآن جايبلك تصوير للدار الآخرة بتفاصيل التفاصيل. ولكن للأسف الشديد اعرضنا عن كتاب ربنا واعرضنا عن حياة القلب مع آيات القرآن وكلام القرآن عن الآخرة، مخلينا مش قادرين نعيش مع الدار الآخرة كما ينبغي أن يعيش معها المؤمن. المرحلة الأولى اسمها مرحلة البعث، البعث ده والناس لسه طالعة من تحت التراب، بعدها في مرحلة اسمها الحشر، الحشر دي الناس بتتفوج على ثلاث أماكن لا رابع لهما، ثلاث أماكن كل الناس بتتفوق، بيحصل تفويج 1 2 3، ايه هما الثلاث أماكن دول؟ الحشر ده بيتم على أرض تانية خالص غير الأرض اللي احنا عليها، الأرض اللي احنا عليها بتنتهي بعد البعث على طول، بعد كده بيجي الحشر، بعد الحشر والناس متفوجة في أرض المحشر بيجي تطاير الصحف. لازم أول خطوة طبعا في فعاليات الحساب الفعلية بقى ان كل واحد يبقى صحيفته في ايديه، صحيفة الاعمال بتاعته تبقى في ايديه، لما كل واحد يبقى صحيفة اعماله في ايديه بندخل في مرحلة ما قبل الحساب. ما قبل الحساب الناس واقفة منتظرة ما بتعملش حاجة، لا ده بتعمل ايه؟ كل واحد بيحاسب نفسه الاول، كل واحد بياخد حوالي 40 سنة مرحلة انتظار الحساب، حوالي 40 سنة اللي المخلوقات بتستغيث بالانبياء منها حتى لو هيقاضوا بعد الحساب الى النار، عايزين يخلصوا من مرحلة انتظار الحساب. كل واحد معاه صحيفته، انت من يوم ما بلغت لحد ما مت عشت حوالي 40 سنة المتوسط، ال40 سنة اللي عشتهم تعمل فيهم الصحيفة بتقف قدهم يوم القيامة، انت بقى اللي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، انت اول واحد هتحاسب نفسك يوم القيامة. بعد كده يبدأ اول مرحلة من مراحل الحساب الفعلية وهي الميزان، الميزان ده كله مفاجآت، المفاجأة الاولى انك هتتوزن اصلا، المفاجأة الاولى انك لأول مرة تعرف وزنك، المفاجأة المفاجآت، الميزان ده مليان مفاجآت. وبعد مرحلة الميزان بتخرج من الميزان عارف وزنك الحقيقي، عارف انت كنت تساوي ايه عند ربنا، عارف انت كان قدرك في الدنيا دي بالظبط ايه، يعني في الدنيا في واحد باشا كل بيضرب له تعظيم سلام والكل بيعمل له والكل بيسوي له، وفي واحد محدش بيبص له ولا بيعتبر بيه، وفي فدي موازين الدنيا عندها للدنيا. الميزان هيعرف كل واحد مننا قدره عند الله سبحانه وتعالى قد ايه. يعني لو كانت بعد الميزان الموازين دي تعاملنا بيها في الدنيا كانت بقت حاجة تانية خالص غير تعامل اهل الدنيا. بعد الميزان بيبدأ الاستعدادات لأكبر وأخطر مرحلة في القيامة كلها، وهي مرحلة العرض على الله. قبل العرض على الله في مرحلتين، المرحلة الأولى حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ودي حاجة مش للكل، وحوض الأنبياء جميعا، كل نبي له حوض أصلا بيرد عليه من اتبعه ومن آمن به ومن اتبعه. فبيجي مرحلة الأحواض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ده عشان ايه قيمة الحوض؟ تجهيز بقى لما بعد هذا. ده انت بعد كده لسه وراك عرض ولسه وراك صراط ولسه وراك قنطرة، قضية كبيرة جدا. فزي استراحة للمؤمنين في وسط القيامة بتيجي مرحلة حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد مرحلة الحوض اللي دخلوا الحوض والناس مطمئنين وشربين من ايد حبيب الله عليه الصلاة والسلام، وباقي اتباع الانبياء شربين من ايد انبيائهم، فالناس مطمئنة الى حد ما باذن الله وبرحمة ربنا. طب الباقي اللي اتطردوا من على الاحواض، ودول كتير جدا، بيدخلوا في مرحلة صعبة جدا ومرحلة محتدمة بالأحداث، والقرآن صورها تصوير رهيب، وهي مرحلة ما قبل العرض أو سعي ما قبل العرض، اللي هو اتطرد من على الحوض. طب ده هيدخل يعمل ايه في العرض؟ ده بالتأكيد في مصايب عنده في صحيفته، ده بالتأكيد في كوارث. فبتيجي مرحلة الجري على الشركاء عشان يجوا يشيلوا، مش ان كنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا. بتيجي مرحلة الاخلاء، بيجي مرحلة يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، بتيجي مرحلة وترهقهم ذل ما لهم من الله من عاصم، بتيجي مرحلة الجري الجنوني عشان اي حد يدي للراجل ده حسنة، عشان اي حد من احبابه من اخلاءه من اصدقائه من شركائه من اللي كان بيعبدهم من دون الله من اللي كان بيعصي ربنا معاهم يديله اي حسنة. المرحلة دي طبعا بتنتهي بالفشل الذريع، وبتنتهي ببدء اخطر مرحلة يوم القيامة، وهو مرحلة العرض على الله او تقرير المصير. مرحلة تقرير المصير لكل انسان من البشر، مرحلة العرض على الله بيبقى بعدها تفويج تاني، تفويج تاني. احنا قلنا الحشر ده التفويج الاولاني، وقلنا الناس بتروح لثلاث اماكن لو رابعة له ما نقولهم باذن الله سبحانه وتعالى، باذن الله وبقدر الله ثلاث اماكن بيفوج عليها البشر. ده التفويج الاول، التفويج الاولاني المبدئي لسه مش جنة ونار، انما بعد العرض على الله التفويج النهائي، التفويج المصيري، اللي هو ناس بتقاد الى الجنة، ناس بتقاد الى النار، وناس لا رايحة الجنة لا رايحة النار، هتقف على جبل الاعراف الى ان يأذن الله سبحانه وتعالى بالعفو عنها. يبقى التفويج المصيري ده تفويج ايه؟ في ناس ما بتدخلش العرض اصلا، بتفوق على النار والعياذ بالله بدون اصلا عرض على الله سبحانه وتعالى. بعد العرض في التفويج المصيري النهائي، بعد التفويج النهائي في ناس بتقاد الى النار والعياذ بالله، الكفار يقادوا الى النار، ويبدأ بقى مرحلة المؤمنين او المسلمين، مرحلة عبور الصراط. محدش بيدخل على صراط الاخرة الا اللي دخل على الصراط في الدنيا، يعني اللي كفر بالله اصلا ده ما بيدخلش صراط، يعني اللي عبد حد من دون الله اصلا ده ما بيدخلش صراط. ليه؟ لانه ما دخلش الصراط اصلا في الدنيا. امال مين اللي بيدخل الصراط في الاخرة؟ اللي بيدخل الصراط في الاخرة اللي دخل صراط التوحيد اصلا في الدنيا، فده بيمشي على الصراط في الاخرة على حسب ما مشى على صراط التوحيد، بقى طاعة معصية، كل حياته طاعة كل حياته معصية، على حسب يبدأ يحاسب على مدى استقامته على صراط الدنيا او صراط الحق في الدنيا. بيبدأ مرحلة القنطرة الاولى اللي هي الصراط، او القنطرة على جهنم اللي هي الصراط. بعد الصراط لما بنعدي منه بتيجي المرحلة الثانية اللي هي القنطرة الثانية، اللي هي المشهورة عندنا باسم القنطرة، اللي هي بيحاسب فيها على حقوق العباد. كل اللي فات ده كان حساب على حاجتين، عقيدة الانسان مؤمن ولا كافر، وطاعة الانسان مطيع ولا عاصي لله على اللي عمله في حق الله. انما القنطرة الثانية على اللي عمله في حق المخلوق. يعني في مرحلة يوم القيامة من أجل الحساب على الأخلاق والمعاملات في مرحلة في يوم القيامة، من أجل الحساب على الدماء والأعراض وبر الوالدين وحقوق الجار وحقوق الأخوة، كل هذه الأمور في مرحلة يوم القيامة، من أجل الحساب على ظلم البشر للبشر، دي مرحلة اليقنطرة الثانية. وبعد كده مرحلة التجهيز لدخول الجنة، دي مرحلة تانية. يعني بعض العلماء ذكر فيها ان في حوض تاني للنبي عليه الصلاة والسلام قبل دخول الجنة، في احداث بقى بتحصل تجهيزات لدخول الجنة، زي ما بالضبط كده في التفويج الاخير اللي هو بعد العرض على الله اللي بيوصقه الى النار. قبل دخول النار في مرحلة اسمها تجهيزات دخول النار، والعياذ بالله ربنا يعافينا. انتوا عارفين لما بيجيبوا واحد ويحكموا عليه، الاول يروحوا يلبسوا لبس معين مش هيدخل السجن باي لبس، وبعد كده يحطوا كلبشات في ايديه مش هيدخلوا السجن وهو ماشي ايه ماشي يتمشى كده على مزاجه، وبعد كده يدوله رقم كده يضربوه على صدره عشان خلاص بعد كده هيتعامل، ده رقم 12 وده رقم 100، ما عادش هيتعامل حتى باسم، وبعد كده ممكن مثلا يقوموا حلقين له شعره خالص، وبعد كده شويه تجهيزات كده، وبعد كده يدخلوه الزنزانه. هو والعياذ بالله بقى في تجهيزات ما قبل دخول النار. ايه القصة دي يا اخوانا؟ ده يعني ايه؟ يعني عارفين اللي في الامتحانات كده يقول لك اديني شورت نوتس عن موضوع كذا، اديني ملاحظات سريعة عن موضوع كذا، ده شورت نوتس كده عن يوم القيامة. يعني لجنة امتحانات يوم القيامة، برنامج لجنة الامتحانات بتاعت يوم القيامة، يا ترى الترتيب بتاعها ايه؟ تبدأ المرحلة بتاعت القيامة الكبرى، القيامة الكبرى بمرحلة اسمها البعث. يعني ايه البعث؟ البعث يا اخوانا ده في حد ذاته مراحل، في حد ذاته مراحل. يعني لما كل اسم من اسماء المراحل بينم عن حاجات فيها، يعني يقولك مثلا الحشر ايه؟ عارفين يقولك الحشرات، يعني تلاقي كده مليون نملة ماشيين جنب بعض، مليون حشر، حشرات ديت حاجات صغيرة وكتير جدا 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 وماشية بتزحف جنب بعضها كده، فمنظر الحشر ده اعداد مهولة بتقاد وبتفوق الى اتجاهات معينة. بنبدأ بمرحلة البعث. مرحلة البعث دي الكلام ده طبعا يعني مش ايه، مش سرد، الكلام ده وقائع، الكلام ده مستقبلك. يعني ايه الكلام ده مستقبلك؟ يعني لو انا الوقت جيت ويعني استغفر الله كده، ساعات يجي واحد يقول لك انا هرى لك مستقبلك في الدنيا ويمسك كف ولا يمسك اي حاجة بقى من الاساليب بتاعتهم، يقول لك يا ابني انت هتتجوز واحدة شكلها كذا، وبعد كده هتسافر بلد تشتغل فيها، وبعد كده هتحصل مشكلة كذا، وبعد كده هتخلف عيال شكلهم كذا، هو قاعد بقى ايه؟ قاعد يسرح والتاني مصدقه وقاعد يسرح بيه. انا لو انا كلمتك عن مستقبلك في الدنيا فعليا دلوقتي، فعليا حقيقة يا ابني، انت انت السنة الجاية هيحصل لك كذا، واللي بعدها يبقى فيه كذا، وانت هتتجوز واحدة مواصفاتها كذا، وانت في موضوع الخلف هتعمل كذا، وانت في موضوع الشغل هتعمل كذا، الناس كلها هتبقى كأن على رؤوسها الطير. ليه؟ ده انت بتكلمني عن مستقبل، انا عايز اعرف اللي هيحصل لي ايه، انا عايز اعرف اللي جاي ايه. انا الوقت بكلمك عن مستقبلك، انا الوقت مش بتكلم عن حاجات كده مالكش دعوة بيها، انا بتكلم عن حاجات انت هتعيشها مرحلة مرحلة. لما بنتكلم على البعث انت هتبعث، لما بنتكلم على الحشر انت هتحشر، لما بنتكلم عن الارض انت هتعرض على الله سبحانه وتعالى، لما بنتكلم عن اي نقطة من النقاط دي، ده مستقبلك هتعيشه وهتدخل فيه، والمراحل دي هتعدي بيها. ولكن هناك من ستكون هذه المراحل وبالا عليه وعذابا عليه والعياذ بالله، وهناك ستكون هذه المراحل كلها نعيم وسبل نعيم، زي يعني كما قال تعالى في القرآن وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم. لما تيجي تتجوز اقول لك ده يومك بقى يا عم او دليلتك، يعني ده حاجة كلها افرح من اولها الاخرة، هو هذا يومكم. في ناس كل المراحل دي كل مرحلة فيها طرق من طرق النعيم بالنسبة للمؤمنين. سبحان الله العظيم. البعث بيبدأ اخواني اولا بمرحلة ان يأذن الله سبحانه وتعالى بتجمع الاجساد مرة اخرى. في ناس معتقد ان البعث كده يعني ايه، يعني واحد تحت التراب كده وقام طالع والموضوع خلص. لا، ده على ما طلع فوق التراب ده مراحل. يعني ايه؟ في مرحلة الاول ان الاجساد تتجمع، في مرحلة الاول كما قال تعالى في الاية التي تطيش لها العقول، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الارض منهم في سورة قاف اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها على المنبر. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الأرض قاعدة تأكل 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 من الأموات، وعندنا كتاب حفيظ. التراب ده الأجساد لما تحولت لتراب، التراب ده راح فين؟ كل واحد ترابه مسجل راح فين وموجود فين على تفرج ذرات التراب في كل مكان. آية تطيش لها العقول، الله يحصي حتى ذرات الأجساد بتروح فين. آية تطيش لها العقول. وإن كان طبعا المفسرين في كل آية بيذكروا عدة أقوال، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. سبحان الله العظيم. المرحلة الأولى مرحلة إعادة الأجساد، تكون الجسد مرة أخرى، تكون كل واحد. يعني احنا كلنا لما هنموت كده إلا من سيرزق الشهادة في سبيل الله، ربنا يرزقنا الشهادة في سبيله يا رب، هتبقى خلاص تراب، بقت كأنها كنت جبل تراب كده. جبل التراب ده يرجع بني آدمين تاني بقى، بس بني آدمين تحت التراب، ثم تنفخ الأرواح في هذه الأجساد، ثم يتم مرحلة اسمها مرحلة البعثرة. وإذا القبور بعثرت، الوقت في حوالي 2 مليار بني آدم تحت التراب، على 2 مليار جن، على قصص بقى، ده تاريخ، على عصور، على ممالك، على أمم، على صحاري. الوقت قدامنا صحاري، وهي زمان كانت حضارات وممالك وجمهوريات، على جمهوريات موجودة، وهي زمان كانت ممالك تانية خالص، ولكن طبقات على طبقات تحت الأرض. العلماء طلعوا من الحفريات ايه يعني، فتخيل كده مرحلة البعثرة، بعثرت كل تراب الارض وكل طبقات الارض من اجل اخراج جميع الناس وجميع المكلفين وجميع المحاسبين. زي ما واحد كده يبعثر الهدوم في الدولاب عشان يطلع قميص معين، بيبعثر كل شيء وتطلع الاجساد. المرحلة اللي بعد كده جوه البعث، اللي هي مرحلة خروج الجماعي لكل الكائنات، الخروج الجماعي. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة ولا طائر، يعني ايه؟ يعني كل الطيور دي هتبعث، وكل الوحوش دي هتبعث، وكائنات الغابات، كل الكائنات الحية هتطلع وهتبعث من تحت التراب. البشر كلهم طالعين من تحت التراب، اعداد البشر اعداد يعني ما حدش يقدر يتخيلها. احنا ما نقدرش نتخيل، لما بنشوف في صلاة عيد 50,000 واحد في مكان، الناس بتبقى في قلوبها في وجل لما تتخيل يعني ايه 50,000 واحد في مكان. فتتخيل يعني ايه 50 مليون واحد في مكان، 500 مليون واحد في مكان. يوم سبحان الله العظيم، يوم الجمع بقى، ان كل الاشتاد دي وكل الحضارات وكل التواريخ دي هتتجمع في مكان واحد في لحظة واحدة. قضية خطيرة جدا. كل واحد مننا اتخلق على مراحل، اتخلقت الاول نطفة، وبعد كده علقة، وبعد كده مضغة، بعد كده عظام، بعد كده طفل، بعد كده فتى، بعد كده شاب. انما لما هتطلع يوم القيامة هتطلع مرة واحدة، مش مراحل. الناس كلهم اتخلقوا على مراحل، كل يوم 250,000 واحد بيولدوا، انما يوم القيامة المليارات كلها مرة واحدة. مشهد الخروج الله سبحانه وتعالى قال عنه كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد، منظر الملايين بتاعت الجراد وهي طالعة من البيض من تحت الرمل كلها في لحظة واحدة، كأنهم جراد منتشر. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الناس خارجة من تحت التراب في شكل لا علاقة له بالنظام ولا علاقة له بأي ترتيب. يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ولكن لما بنيجي نركز في الناس بقى، بنلاقي الناس ما هياش خارجة كلها زي بعضها او كلها شبه بعضها، ده كل واحد خارج بشكل غير التاني تماما، كل واحد خارج عليه اثر طاعته او معصيته، كل واحد خارج عليه اثر عمله الصالح او عمله الفاسد، كل واحد خارج. في ناس طالعة من تحت التراب زي الشموس بالظبط، شمس طالعة من تحت التراب، شمس كده، وجوه يومئذ مسفرة زي ما الشمس بتسفر كده وتنور الدنيا كلها. لا. واحد طالع من تحت التراب كأنه شمس، شموس طالع من تحت التراب، ناس طالع من تحت التراب وشها معتم، بيزيد سواد القيامة سواد والعياذ بالله. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، طالع من تحت التراب لونه أزرق إتم والعياذ بالله. في ناس طالع من تحت التراب، نساء طالع بثياب التبرج، في واحد طالع مائل كده ملقوح، كان متجوز اتنين وظلم واحدة على حساب واحدة، في واحد طالع مغروس في ظهره راس الغاية مكتوب عليها غادر. هذه غدرة فلان خاين خادر الغدار، واحد طالع فوق سحابة، السحابة اللي بتظلله دي كل امرئ في ظل صدقاته. اخواني في الله، من الحاجات الغريبة جدا ان الناس اول ما يتقال كلمة تميز الناس كلها بتتشد، يقولك الشقة في موقع مميز، يقولك الشاليه في موقع مميز، يقولك ده عربية مميزة، يعني ما هي زي الباقي. الناس في الدنيا بتعشق التميز. الناس اللي ساكنه هنا على المشايه دفع كذا ضعف تمن اي شقه في اي مكان تاني عشان التميز. التميز في الموقع، والتميز في المساحه، والتميز في الجيره، والتميز في الخدمات. التميز مخلي الناس بتجري في سعار في الدنيا. طب يا اخواني في الله، لما احنا طلاب اخره، احنا ليه ما بنفكرش في تميز يوم القيامه؟ اي مرحله البعث دي مرحله تميز، وكل يوم القيامه طوله مراحل تميز. الوقوف في ظل عرش الله ده تميز، ده طبقيه يوم القيامه، ولكن طبقيه عن حق، مش طبقيه عن ظلم، طبقيه عن عمل واجتهاد. خافضة رافعة، ناس كانت في الدنيا مميزة تخفض، وناس كانت في الدنيا عادية تتميز وترفع. خلي قلبك يعيش مع تميز الدار الآخرة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. التميز نوع من أنواع التميز، كل امرئ في ظل صدقته. تميز سحابة بتظللك يوم القيامة، السبعة يظلهم الله بظله. تميز يوم القيامة، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، خيره الله من الحور العين أيها شاء على رؤوس الخلائق. تميز كل المتحبون في الله، جلساء الرحمن عن يمين العرش يوم القيامة. تميز على منابر ومن نور. تميز يوم القيامة ده مليان فرص للتميز، ومليان طبقية، ولكن طبقية عن حق، طبقية عن حق، وليست طبقية الباطل وطبقية الظلم بتاعت أهل الدنيا. فانت بدل ما قلبك يعيش مع تميز الدنيا، هتموت على العربية دي وعلى الشقة دي وعلى الشاليه ده وعلى زوجة بمواصفات معينة، وانت عايزة زوج مميز في المواصفات بطريقة قياسية، ولضاع كل حاجة عايزينها مميزة، حتى لبس مميز وحذاء مميز وكل حاجة، وموبايل مميز وشهادات مميزة. طب ما نعيش مع تميز اليوم الاخر. طب ما نعيش مع اعظم معنى للتميز الحقيقي، وهو تميز يوم القيامة. كل معنى من المعاني الناس بتتلهف عليها في الدنيا، الله سبحانه وتعالى ادانا فرصة ان احنا نعيش معاها في الدار الاخرة. زي بالظبط كده الصحابة لما جه قطعة حرير كده هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، فالصحابة قاعدين بيبصوا لها مبهورين من حاجة بقى حرير ملكي بقى. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. المناديل ده المفروض المنديل اللي بمسح بيه، يعني الحاجة اللي يعني مش اللي هي يعني حاجة كده. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم: مناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من كل النعيم بتاع الدنيا ده. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينقل قلوب الصحابة للآخرة، وده من قيمة حياة القلب مع الآخرة، إن أنت تعيش كل معنى كنت بتتمناه في الدنيا هتلاقيه موجود في الآخرة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كل النعيم اللي انت شايفه ده في الدنيا كله كله بلا استثناء، انت عندك فرصة انك تاخده، بس خالص بقى بلا منغصات ولا مقدرات يوم القيامة. عشان كده يا اخواني، من ضمن نعيم الجنة في الآخرة نعيم الدنيا. من ضمن نعيم الجنة، احنا بنقول نعيم الجنة نعيم النظر لوجه الله، نعيم انهار الجنة، نعيم قصورها، نعيم الزواج في الجنة، نعيم الحب، نعيم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، نعيم العلاقات الاجتماعية والحياة الاجتماعية، نعيم الرفاهية، نعيم من ضمن انواع نعيم الجنة نعيم الدنيا. قل هي الدنيا ده بكل اللي فيها وبكل نعيمها ده للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه، يعني انت عارف بقى على قدر عقولنا، يعني انتوا ماسكين في الدنيا، طب كمان مش هقول لكم في جنة احسن من الدنيا، ده الدنيا نفسها هتاخدوها ولكن خالصة، وتبقى صنف من اصناف النعيم كمان يوم الايه، يوم القيامة. ازاي ان قلوبنا تعيش؟ فكل واحد طالع من تحت التراب، تخيل بقى 200 مليار بني ادم على 200 مليار جن، على ابليس، على الولدان شيبة، على الموؤودة، طلع عشان تسأل على الوحوش. تخيل المنظر ده والمرسلين والملوك والقذافي والبشار والأولياء والصديقين والدولة العثمانية والعباسية والفراعنة والفينيقيين والكنعانيين والأشوريين والأمازيغ. تخيل انت بقى أوروبا وأمريكا وأستراليا وإفريقيا والسود والصفر والبيض والرجال والنساء. حاجة مهولة، ذلك يوم الجمع يا إخواني، حاجة منظر مهول. وكل واحد طالع عليه اثر طاعته ومعصيته. عشان كده لما هنقول في مرحلة الحشر ان دي مرحلة تفويج، يعني ايه مرحلة تفويج؟ يعني هنجيب بقى كله مع بعضه، الصوامين مع بعض، القوامين مع بعض، العصا مع بعض، الزنا مع بعض، الدعاء مع بعض، العلمانيين المحاربين لشرع الله مع بعض، النصارى عباد الصليب مع بعض، عباد البقر مع بعض، كل مع بعض. ففي ناس تقول لك يعني طب ازاي المليارات المملياره ديت هتتصنف ازاي؟ ده حاجة من اسهل ما تكون. ليه؟ لان كل واحد عليه اثر الطاعه بتاعته والمعصيه بتاعته. يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ان من اثر الوضوء امته غره المحجنين، زي الخيل الجميله قوي كده، غره المحجنين، ده تميز يوم القيامه. قال له طب النبي عليه الصلاه والسلام يعرفك على الحوض منين؟ من انك غر محجن، غر محجن. طب اللي ما بيصليش ده ما يدخلش بقى حوض النبي اصلا بقى؟ عليه الصلاه والسلام ده من ضمن الاصناف اللي ما بتدخلش حوض اصلا للنبي عليه الصلاة والسلام. يجي مرحلة الخروج وكل واحد خارج عليه شكل الطاعة بتاعته او شكل المعصية بتاعته، كل واحد باين عليه. يعني مش شكل الطاعة، ده شكل الطاعة، ده انت شكلك جايب الصحيفة بتاعتك، ده انت شكلك جايب صحيفتك، سواء اعمال صالحة او اعمال سيئة، كل واحد باين عليه الشكل بتاعه. الناس بتخرج في الحشر على ايه؟ على في البعث. اقصد مرحلة البعث ده يا اخواني مرحلة كبيرة جدا، وكل مرحلة من مراحل القيامة كبيرة جدا، واحنا لا نزال في الساعات الاولى من يوم القيامة. مرحلة البعث بتخرج على ما هو انت الوقت الملائكة دي ماتت زيها زي بقية الناس، الملائكة دي كلها فصاعقة من في السماوات ومن في الارض، الا من شاء الله ملائكة السبع سماوات بتموت، وحملة العرش بيموتوا، الكل بيموت ثم يبعثوا. بس قبل ما انت تبعث الملائكة بتبقى يوم القيامة يعني عاملة مثلا كده زي قوات الانتشار السريع، ملائكة للصراط واقفة مغطية الموضوع كله، ملائكة قوة تنفيذية في العرض على الله، عشان لما ربنا يقول خذوه فغلوه 70,000 ملك، لكل واحد يتقال له خذوه فغلوه. ملائكة للجنة، ملائكة للنار، ملائكة للميزان، ملائكة للحشر والاقتياد، ملائكة للبعث، ملائكة السبع سماوات بينزلهم على الساهرة على أرض الحشر يوم القيامة، ملائكة السبع سماوات بينزلوا. انت متخيل عدد الملائكة بيبقى شكله ايه؟ يعني ما تخيل مثلا 2 مليار بني آدم. طب ما ممكن بقى لو ايه؟ لو بعث النار بقى 999 في الألف، طب ما الناس تعمل ثورة بقى ومحدش يقدر ان هو يقود هؤلاء العصاة والمجرمين الى النار. لا، ده اعداد البشر في الارض المحشر بالنسبة لاعداد الملائكة ولا شيء، ده ملائكة السبع سماوات، والاعداد الملائكة في كل سماء اضعاف السماء اللي تحتها. ملائكة السبع سماوات نازلة ومنتشرة في كل اماكن ارض المحشر، وكل ملك عارف مكانه. يعني تصور رهيب، ده من اولها كل واحد خارج من تحت التراب يلاقي 2 مستنيينه، سائق وشهيد، سائق وشهيد، ده الاثنين مستنيينه، ده غير افواج وامم عظيمة من الملائكة اللي بيطلع من تحت التراب فورا بيلاقي الملائكة في انتظاره. عشان كده قال تعالى كلا لا وزر، الوزر اللي هو الجبل، مفيش حاجة الواحد يهرب فيها. طيب ده شكل الملائكة او ده جزء من المشهد اللي هنطلع عليه، مشهد الملائكة. طب مشهد الكرة الارضية هنطلع عليه شكله ايه؟ الكرة الارضية اخوانا ربنا يعني فرقوا في ايات القيامة ما بين نوعين من الايات، ما بين ايات هتحصل في الساعات الاخيرة من عمر الارض اللي هي قبل قيام الساعة، اللي هي نهاية الكرة الارضية، يعني بداية القيامة نهاية الكرة الارضية هيحصل احداث رهيبة بقى وزلازل وهو، وما بين المشهد الكوني اللي الناس هتصحى عليه يوم القيامة، المشهد اللي الناس هتصحى هتلاقي الكرة الارضية عليه يوم القيامة. قال تعالى اذا رجت الارض رشا وبست الجبال بسا. رجت الارض، بص يا اخواني الجبال عاملة في الارض زي بالظبط غطى الازازة ديت للازازة، الغطى ده الجبال دي عاملة زي صمامات سدة مصايب تحتها، تحت الجبال ديت الكرة الأرضية دي كتلة نار أصلا، كتلة حمم بركانية متفجرة. الكرة الأرضية دي كلها عاملة زي الشمس كده. الناس فاكرة أن الأرض دي إيه، حاجة كده هادية وبسيطة. سطح الشمس درجة حرارته 6000 درجة مئوية. أول درجة حرارة في الأرض تحت رجليك 4500 درجة مئوية، يعني تحت رجليك مقرب من درجة حرارة سطح الشمس. ولكن ربنا برحمته عمل حاجة اسمها القشرة الأرضية، حتة صلبة كده وبتطلع زهور وأشجار ومباني وحاجات من دي احنا عايشين عليها. فاحنا مش واخدين بالنا اللي تحت القشرة دي، سمها العلماء حتى القشرة، ده حتة قشرة زي قشرة الموز كده، ملهاش دعوة بقى بالموز. ولكن الأرض نفسها كتلة نار قطرها 7200 كيلو متر، حمم بركانية متفجرة. ده الكلام العلمي، ده الكلام العلمي من كتب الموسوعات العلمية الأجنبية، كلام العلمي. فانت متخيل بقى ان الجبال ها هي الجبال دي حتت مفتوحة في الارض على الحمم. فربنا سبحانه وتعالى برحمته اتسدد بالجبال دي، الجبال دي سدها. طيب لما الجبال تصير بقى، لما الجبال بتاعت الكرة الارضية بسلاسلها كلها تتشال، اتفتحت الفجوات بتاعت الحمم الارضية. عشان كده اذا رجت الارض رجة، الحمم اللي في بطن الارض دي كلها بقى زي ما ترج ازازة دواء كده، كله يترج عشان كله يختلط ببعضه. بعد ما ترجت ببعضها وبقت في قمة الفوران، وبقت درجة حرارة السطح زي القاع 7200 كيلومتر، حمم دول زي بعض. بعدها وبست الجبال، بس ادي الجبال اتشالت، هيحصل ايه بقى؟ تصور معروف، قال تعالى كلا اذا دكت الارض دكا دكا. ايه الفرق بين دك الارض ورج الارض؟ رج الارض كأن انا برج ازازة دواء كده، برج حاجة جواها، انما الدك دي حاجة جاية من برة، مش حاجة بتحصل جوه. الدك ده زي احداث كونية وارتطامات كونية بتحصل. تخيل، ده دول كلمتين من كلمات القرآن عن يوم القيامة، تصوير في حال شكل الدنيا، بس شكله ايه؟ تصوير في حال لما الدنيا بيتنزع منها التسخير. الدنيا دي كلها مسخرة لك، الارض مسخرة لك بالجاذبية، شداك تحتك اهو. الجاذبية دي لو راحت كلنا هنطير في الهواء، ده خدام من الخدامين اللي بيخدموك. الهواء ده خدام يا اخوانا، ازاي؟ ما الهواء ده ممسوك بالجاذبية برضو. الهواء ده اول ما الجاذبية تروح خلاص هيتبدد في الفضاء الكوني وهيروح، هيبقى ما عادش فيه هواء. يعني انا عايز اقول لك ان الوضع اللي انت فيه ده مش وضع طبيعي اصلا. الوضع اللي انت فيه ده ان كل حاجة شغالة خدامة عشانك، كل حاجة. وضع البحر كده ده مش وضع طبيعي، وضع الارض بالحمم الكونية اللي تحت رجلنا اللي ساكنة دي، ده مش وضع طبيعي. ولكن ربنا مهدي لك الدنيا كلها، ربنا مخلي لك الدنيا كلها نسمات، ربنا مخلي لك كل حاجة تخدمك. انما الطبيعي مش ده، اللي بيحصل حوالينا ده معجزة لا مثيل لها في الوجود كله، ولا في الكواكب والمجرات والنجوم الاخرى. ولكن ربنا عمل لك المعجزة دي. لحظة ما المعجزة دي تتشال، المنظر اللي بيتقال ده منظر القيامة، ده ممكن يكون بيحصل في اي مكان، في اي مكان في الفضاء الكوني. ولكن ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا الدنيا. طب ساعة ما ينزع التسخير يحصل ايات يوم القيامة، بنخرج على مشهد للأرض، يعني جزء منه مشهد الرجرجة ومشهد الدك دكا دكا. بنخرج على مشهد الملائكة، بيخرج الناس زي الجراد المنتشر، بيخرج الناس بهذه الأعداد المهولة والجمع المهول. كل ده الساعات الأولى من يوم القيامة. يوم القيامة زي ما قلت لكم يا إخواني يوم مكتنس جدا، يوم مزدحم جدا. بنيجي الوقت بقى في الدنيا وتلاقي كل واحد مشغول بحاجة أصغر من الصغر وأدفه من التفاهة، في حين ان الكلام ده كله كلام قرآن. يعني اذا رجت الارض رجة، دي حد جابها من عنده؟ دكت الارض دكا، دي حد جابها من عنده؟ هو لما بنتكلم عن البعث، كلمة البعث دي حد اخترعها من عنده؟ لما بنتكلم على اذا القبور بعثرت، هو مشهد البعثرة ده حد ألفه وحطه في القرآن؟ يعني والعياذ بالله. هو احنا لما بنتكلم عن الملائكة وبنتكلم يا اخوانا، ده كل ده قرآن وسنة يا اخوانا. يعني احنا بنتكلم دلوقتي في مستقبل يقيني، كل واحد مننا داخل فيه. ايه اللي يشغلك عن ده بقى؟ ايه اللي يصرفك عن ده؟ ايه اللي اهم من ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ولقاهم نضرة وسرورا. بعض العلماء في كلمة لقاهم قال لك يعني ايه لقاهم؟ قال لك يعني من اللحظة الاولى. يعني في ناس طلع من تحت التراب ولا اي لحظة فزع، ولا اي لحظة قلق، ولا اي لحظة خوف. من اللحظة الاولى الناس المؤمنة طلعة وجوها زي الشمس، والملائكة بتطمن فيها وبيقولوا لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدوني به. اذا في فجوة رهيبة، في طبقية رهيبة في المعاملة يوم القيامة ما بين اللي أقبل على الله وما بين اللي أعرض عن الله والعياذ بالله. يبدأ الناس يطلعوا وهم في هذه الحالة من الأشتات، والملائكة يعني بتحيط بالناس. يبدأ المشهد الأخير في حياة الكرة الأرضية، وهو ما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض فلذات أكمالها. المشهد النهائي بقى، كرة الأرضية اللي انتوا عشتوا عشانها ديت، كرة الأرضية اللي كنتوا هتموتوا على عقارتها وعلى شقائها وعلى برجها وعلى ذهبها وعلى عملاتها وعلى شهواتها وعلى نواديها وعلى سياراتها وعلى مظاهرها وعلى البهرجة اللي فيها. طيب أنا هوريكم الأرض بقى وهي في قمة الفتنة بتاعتها وهي في قمة الزينة بتاعتها. هوريكم مشهد اللي كان يشوف حاجة منه في الدنيا كان بيضيع عمره كله عشانه. أنا هوريكم المشهد ده بس في واقع تاني بقى، مش هوريكم المشهد ده في الدنيا وكل حاجة بالغيب لسه واليوم الآخر غيب والملائكة غيب. أنا هوريكم المشهد ده بعد ما شفته لحظات بس من يوم القيامة، بعد ما شفته بس لسه ساعات قليلة من يوم القيامة. أنا هوريكم الدنيا في قمة زينتها وبهرجتها، ونشوف بقى الناس هيتفتنوا بيها ولا الناس هيبصوا لها كده ويقولوا يا هي دي اللي كانت، ايه اللي كان يستاهل ان انا كنت ضايع عمري في دي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب. الأرض بقى تطلع المجوهرات بقى والعملات الذهبية بقى، دنانير ويوروهات وريالات وجنيهات واسترليني وكنوز وسبايك، مجوهرات الدنيا كلها طلع اللي البشر موتوا نفسهم عشانها. تقيء الأرض فلذات أكبادها مثل الأسطوان من الذهب. ويجي الناس بقى يشوف الدنيا بالذهب اللي عليها. المشهد ده يا اخوانا بيبقى متعمد، زي بالضبط مشهد الواحد وهو بيموت فيدخل في حالة شايف الدنيا وشايف الآخرة، يعني حالة خروج الروح من الإيدين والرجلين والجسد، وتقف عند التراقي. عند التراقي قبل ما تطلع للحلقوم بيبقى لسه حاسس بالدنيا، وظن أنه الفراق لسه حاسس أنه إيه وشايف الدنيا، ولكن بيبقى شايف الدنيا وشايف الآخرة بس جوارحه اتشلت خلاص، ما عادش فيها روح أصلا. الروح بقت هنا اهو، هتطلع من الترقل للحلقوم بعد كده وخلاص وتخرج. فبيشوف الدنيا والآخرة بعد ما الروح خرجت من الجوارح بتاعته. ليه؟ عشان بقى يشوف امبارح انت كانت جوارحك دي سليمة سخرتها عشان الدنيا. طب تعالى بقى بعد ما شفت اول مشهد من مشاهد الآخرة شوف ايه اللي كان يستاهل ان جوارحك تسخر ليه. انت رأيك ايه الوقتي؟ طب انا عايز اشتغل خلاص. راحت. انت خدت اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، تخدت كل السنين ديت وكل الاعمار والايام والساعات والفرص والعبر والمواعظ والرسائل دي، وجاي الوقت طالب كمان فرصة تانية. خلاص هكذا، يعني ايه هكذا اقيمت عليك الحجة بين يدي الله سبحانه وتعالى. تقيء الارض فلذات اكبادها مثل الاسطوان من الذهب. فيأتي السارق وينظر الى المال. يا نهار ابيض، السارق ده لما كان بينظر للمال في الدنيا كان بيقع من طوله. السارق ده لو كان لقى واحد ماشي كده يعني محفظة كده ايه طلع من جيبه كده، ولا ورقة شوية ورق كده ايه فلوس بقى طلع من جيبه كده، كان بيقع من طوله على طول. السارق ده لما كان يعدي، يعني تخيلوا السارق ده لما كان يشوف المال في الدنيا بقى، النهاردة بيشوف فلذات اكباد الارض. فيأتي السارق وينظر الى المال. ينظر ده يعني تقليب البصر في الشيء مع اعمال الفكر. امبارح ما كانش بينظر، امبارح كان بيبص ويهجم، النهاردة واقف يفكر، النهاردة اخيرا بدأ يفكر بس بعد ما كل حاجة راحت. فيأتي السارق وينظر الى المال ويقول: في هذا سرقت يا ندمي، ده كان يستاهل ان انا اعصي ربنا. ويأتي القاتل وينظر الى المال ويقول: في هذا قتلت. ويأتي قاطع الرحم وينظر الى المال ويقول: في هذا قطعت رحمي. ثم يتركوه ويذهب. خلاص انتهت، انتهى الملف بتاع الكرة الارضية، انتهى الملف بتاع الكرة الارضية اللي احنا عايشين عليها ديت، 6,000,000,000,000,000 طن اللي احنا كنا عايشين عليها مسخرة لينا عشان يا اما نعبد ربنا ونعمرها بالطاعة، يا اما والعياذ بالله يعني يفسد فيها ونسفك الدماء. وهتبدأ المرحلة الثانية من مراحل يوم القيامة، وهتبدأ المادة الثانية من لجان امتحانات الدار الآخرة، وهيبدأ المرحلة الثانية من مراحل المستقبل اليقيني اللي كل واحد مننا هيعيشها وتبدأ مرحلة الحشر. هو ايه الفرق بين الحشر وبين البعث؟ مش البعث والحشر، لا 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 خالص. البعث ده اللي احنا قلنا عليه، الناس بتتجمع اجسادها وطلع من تحت التراب واشتات، ومحدش بيلوى على حد، ومحدش بيبص لحد، والشاب اللي مفتون بالنساء كل الكرة الارضية قدامه نساء ولا بيبص، واللي كانت مفتونة بالمال كل الاسرياء والاغنياء ولا بتبص، واللي كان بيحب واللي كان متعلق بواحدة واللي كان متعلق بصديق واللي كان متعلق بقريب ولا حبيب ولا حد بيبص على حد، رغم ان الناس يعني الاحباب مدفونين جنب بعض، محدش منتبه لحد، يصدر الناس اشتاتة، محدش بيلوي على شيء. تبدأ المرحلة التانية، مرحلة الحشر. يعني ايه الحشر يا اخوانا؟ الحشر ده اللي هو التفويج، اللي هو التفويج. يعني ايه التفويج؟ يعني الناس بتتحول الى افواج، زي السعودية كده لما يروح لها 2 مليون حج من اقطار الارض المختلفة، عاملين مطار كبير جدا كده اسمه مطار الحجاج، لما ينزل مصريين انتوا هنا، توانسة انتوا هنا، مغاربة انتوا هنا، باكستان انتوا هنا، هنود انتوا هنا، وكل جنسية يجمعوها مع بعض ويسلموها لواحد اسمه مطوف، ويقولوا له بقى ايه، انت تقود الناس دي في موسم الحج. ده اسمه التفويج، الفهرسة والتصنيف. او بيحصل بعد البعث بقى، الملائكة ما بتسيبش الموضوع اشتاتا كده، بتبدأ الملائكة تصنف الناس، بتبدأ الملائكة تفهرس الناس، يجي المؤمنين مع بعض، الكفار مع بعض، عباد الصليب مع بعض، عباد الاوثان مع بعض، عباد الشمس مع بعض، الدعاء مع بعض، اللي اتبعوا سبيل امهات المؤمنين العفيفات مع بعض، المتبرجات مع بعض، السارقين مع بعض، الزنا مع بعض، القوامين مع بعض، تارك الصلاة مع بعض، تارك الزكاة مع بعض، الكل بيفوج وبيصنف. ثم يقتاد الناس الى 3 اماكن لا رابع لها، بيقتاد الناس في الحشر الى 3 اماكن لا رابع لها، اللي هو التفويج الاولي او التفويج المبدئي. هما الـ3 اماكن، اما ان يقتادوا الى الساهرة، الساهرة فاذا هم بالساهرة، ده مكان اللي هو اسم ارض المحشر، ارض لم يحصى الله عليها قط، هي دي اللي بيتم الحساب عليها، وربنا سبحانه وتعالى سماها الساهرة في القرآن. يعني العلماء قالوا لأنه لا نوم عليها، مفيش حد بينام يوم القيامة، ولا ينفع أن حد ينام يوم القيامة. إما أن يفوج الناس إلى الساهرة، وإما أن يفوج الناس إلى ظل عرش الله. شوف الفرق ما بين الاثنين. ده أنا مش بقولك واحد هيسكن في المشاية على النيل، وواحد هيسكن في عزبة من العزب الشوارع عرضها 2 متر، ده انا بقول لك واحد هيفوج الى ارض الحشر. وما ادراك ما ارض الحشر؟ واحد هيفوج الى ظل عرش الله، الى ظل عرش الله يوم لا ظل الا ظله. الطبقية بتاعت الدنيا، يعني الفرق ما بين واحد اتغدى النهاردة بط وحمام، وواحد اتغدى النهاردة فول وعيش، وواحد اتغدى النهاردة عيش وجبنة، دي طبقية الدنيا يا اخوانا. الفرق ما بين واحد لابس بلوفر ولا قميص بـ1000 جنيه وجزمة بـ3000 جنيه، وما بين واحد لابس جزمة بـ150 جنيه، وما بين واحد لابس شبشب بـ30 جنيه، وما بين، دي طبقية الدنيا. ولكن طبقية الدار الاخرة اخطر مما نتخيل. اما ان يفوج الى الساهرة، واما ان يفوج الى ارض المحشر، واما والعياذ بالله ان يفوج مباشرة الى النار بلا حساب ولا اي حاجة. ده مين دول؟ ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب من القبر على النار. عدل والعياذ بالله، مباشرة في ناس من القبر على النار، من البعث على جهنم، دول هيتحاسبوا ولا هيتوزنوا ولا هيعرضوا ولا لهم دعوة بالموضوع ده كله، دول على طول على جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى في آل فرعون ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. يبقى في حشر على جهنم، دول آل فرعون والعياذ بالله ومن على شكلتهم، وفي حشر على الساهرة، ودول عموم الناس، عموم المسلمين وعموم المؤمنين وعموم خلق الله وكل الاديان وكل الملل وكل ناس، والمنافقين في دين المؤمنين بقى ايه ولسه يعني وهو خادعهم. المنافقين فاكرين بقى ان ايه لما اتفوجوا مع المؤمنين ان عدت خلاص، حدش اكتشف بقى اللي كان جواهم واللي كان في قلوبهم، والله سبحانه وتعالى يتركهم على ظنهم هذا لحد ما يكتشفوا الصدمة المروعة في ما قبل الصراط، عند مرحلة بدء عبور المؤمنين على الصراط، المؤمنين المنافقين فاكرين بقى ان خلاص بقى هيجروا في ذيل المؤمنين يعدوا الصراط ويدخلوا على الجنة. في الاخر في النهاية يكتشفوا الحقيقة بتاعتهم في الموقف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكروا في سورة الحديد، ينادونهم ألم نكن معكم. الصدمة بتاعتهم بقى ان كل ده كان وهو خادعهم. التفويج على الساهرة، عموم الناس واقفة في ارض محشر، العرق بيلجم الناس الجمن وبيأخذ الناس على قدر ذنوبها ومعاصيها. لو كان كل واحد ريحته في الدنيا على قد ذنوبه، تخيلوا كده يا اخواني، لو احنا قاعدين في المسجد كده كل واحد مننا ذنوبه طلعت عليه ريحة كده، كان زمان المسجد يعني كان زمان اي مكان في الدنيا بقى شكله ايه. او تخيلوا لو كان الذنوب خرجت في شكل عرق الوقت كده، كان زماننا الوقت عاملين ايه. سبحان الله، الذنوب ما بتبانش الوقت، الذنوب دي حاجة بينك وبين ربنا، هي نكت على القلب ونكت في الصحيفة، ولكن حاجة بينك وبين الله. ربنا مديك فرصة الستر. يوم القيامة بقى الذنوب بتطلع بقى على الناس كلها. سبحان الملك، يعني ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. أرض المحشر والشمس على بعد ميل من الرؤوس، المكان الثالث اللي بيفوق فيه الناس وهو ظل عرش الله. يعني حاجة سبحان الله العظيم. يعني يا إخواني، الفارق ما بين البشر وبعض، الطاعة بترفع رفعة لا يتخيلها أحد، والمعصية بتنزل نزول لا يتخيله أحد. كانش حد عارف إن الطاعة خطيرة كده والمعصية خطيرة كده. العملة بتاعت الآخرة الطاعة والمعصية، العملة بتاعت الدنيا الفلوس، المال. الفلوس كانت توديك من شقة الفيلا ومن شقة كبيرة لشقة صغيرة، ولكن الطاعة بتنقلك نقلات مذهلة، والمعصية بتنزل نزول مذهل. الناس يوم القيامة يعني يبقوا عاملين زي واحد كده دخل سوبر ماركت ومعهوش فلوس، فلقى حتة باستيليا كده بربع جنيه ولا حاجة، ولا باكو بسكوت بربع جنيه، فقعد يبص حواليه كده محدش شايفني ونفسي فيه ومعيش فلوس، وقام مدد ايده وقام واخده وقام حطه في جيبه محدش شافه، خرج من المحل محدش شافه، روح بيته محدش شافه، كان قلقان، ولما دخل البيت وقفل عليه قال خلاص الحمد لله بقى عدت. فجأة سمع أصوات رهيبة، بيبص من البلكونة لقى دبابات محاصرة الشقة، وسمع أصوات من فوق بيبص لقى مروحيات وإنزال بالمظليات على البيت، وبيلاقي السلم اتملى قوات صعقة طالعة، ولقى الشقة بتحتطم، ولقى ايه في ايه ده، عشان البتاع اللي بربع جنيه اللي انت خدتها. هو الراجل ده اكتر من رعبه من المنظر الرهيب اللي حصل هيبقى ذهوله، هو الربع جنيه سرقة يعمل كل ده. هو يا اخوانا هو ده الفرق بين الدنيا والاخرة. الدنيا ده ربع جنيه، ولكن الاخرة دي معصية، فما حدش بيتخيل ان المعصية بتعمل كل ده. حدش بيتخيل ان الذنب اللي ما بيتغفرش، اللي كان قدامنا 1000 فرصة لمغفرته كل يوم، والله يبسط يده بالليل وبالنهار ليتوب على العصاة، حدش يتخيل ان اللي استهتر بفرص المعصية، المعصية بتعمل كل ده. بيفوج الصنف الثالث الى ظل عرش الله. ظل عرش الله بيد المقصورة الملكية يوم القيامة، المقصورة الملكية يوم القيامة. انا عايزك تتخيل كأنك واقف في ظل عرش الله، يعني انت مش واقف في دوان، انت واقف في ظل، انت مش واقف في مدرجات الكبار الزوار في الاستاد، ولا في قاعة كبار الزوار في المطار، ده انت واقف في ظل عرش الله، متخيل النعيم اللي في ظل عرش الله. اصلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، فرصة عظيمة جدا يا إخواني، رجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني كل متبرجة وكل واحدة يعني بتدعو الشاب إلى معصية ربنا، ده فرصة رهيبة إنه يقف في ظل عرش الله. رجلان تحب في الله، إن إحنا نتآخى على الحب في الله ده فرصة رهيبة. رجل قلبه معلق بالمساجد، ان قلبك يرتبط ببيت ربنا مش بالدنيا الفانية الزائلة، ده فرصة من الفرص العظيمة. بعد كده بعد مرحلة الحشر وبعد تفويج الناس هذه التفويجات، بندخل في المرحلة الثالثة وهي البدء الفعاليات والتحضيرات الفعلية للحساب يوم القيامة، وهي تطاير الصحف يوم القيامة. يعني ايه تطاير الصحف يا جماعة؟ يعني ايه تطاير الصحف؟ يعني احنا عادين الوقت كل واحد له صحيفة بتتكتب، الوقت بتقعد تتكتب الى ان تلقى الله، كل واحد ماشي في الشارع له صحيفة، خليفة. انا عايزك تتخيل منظر واحنا واقفين كده، بس احنا مش واقفين الف والفين وتلاتة ومليون، احنا واقفين 200-300 مليار بني ادم وجن، والكل له صحف والكل له صحائف، والصحائف بتتطاير يعني كأن كل صحيفة لها جناحين تطير، كل صحيفة عارفة صاحبها دونا عن الناس كلها، وكل صحيفة عارفة الايد اللي هتتحط فيها لصاحبها يمين او شمال او من وراء ظهره، والصحف بتتطاير. انا عايزك تتخيل كده مدى التنوع في الصحف دي. الصحيفة دي حجمها دي صحيفة فيها كل اعمال حياتك، يعني انت لو جيت النهاردة كده ومسكت ورقة وكتبت كل اللي انت عملته، وتخيل انت مش هتقدر تحصي حاجة زي دي، هتكتب قد ايه؟ طب تخيل بقى يوم يوم في عمرك كله، تخيل الصحيفة دي حجمها قد ايه والصحف تتطاير. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، يعني إخواني في الله، لأن موضوع يوم القيامة طويل يعني، واليوم الآخر كأننا نرى موضوع كبير جدا، فإحنا الوقت يعني عرضنا على تصور إجمالي لليوم الآخر، وقلنا إن هو بيبدأ بالبعث ثم الحشر ثم تطاير الصحف ثم انتظار الحساب ثم الميزان ثم حوض النبي عليه الصلاة والسلام ثم فزع ما قبل العرض على الله، والكل بيدور على حسنات، ثم العرض على الله، ثم التفويج النهائي إما إلى الجنة وإما إلى النار، ثم الصراط، ثم القنطرة الثانية وهي الحساب على حقوق المخلوقين، ثم تجهيزات ما قبل دخول الجنة. يعني تصور سريع كده لليوم الآخر. هنقفل عند يعني الجزء الثالث اللي احنا كنا بنتحدث عنه دلوقتي، وهو تطاير الصحف، لان الموضوع كبير جدا. يعني كل مرحلة اصلا ممكن بتبقى محتاجة تفاصيل كثيرة جدا من اجل تصورها. يعني اخوانكم بيذكروكم ب 13 و 14 و 15، يوم الايه؟ يوم الحد والاثنين والثلاث، 13 و14 و15 صيام الأيام البيض من الشهر العربي، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء، 13 و14 و15 في شهر رجب. يعني سبحان الله يا إخوان، احنا كنا لسه من أسبوعين بنتكلم عن بداية الاستعداد لرمضان من واحد رجب، وكنا بنقول يوم الثلاثة هيبقى واحد رجب، سبحان الله العظيم. النهاردة الثلاث بقى 15 رجب بنتكلم عنه، 2 و3 و4، 13 و14 و15، الأيام بتعدي بسرعة جدا، كلها يومين وهنقول أقبلت يا شعبان، وكلها يومين وهنقول ليلة النصف من شعبان ورفع الأعمال السنوي إلى الله، ويومين ونقول كلها ساعات على رمضان، والعد بتنازلي بدأ بالساعات وليس بالأيام، ويومين وهنقول فتحت أبواب الجنة في رمضان، ويومين وهنقول الاعتكاف. وإخواننا اغتنموا أعماركم يا إخواني في الله، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. الواحد هيندم على الساعة اللي عدت من غير ما يقترب فيها من رضا الله سبحانه وتعالى. يعني الواحد سبحان الله، أنا والله مستغرب، أنا مش متخيل أصلا أن 13 و14 و15، أنا بحسب أن احنا لسه بنسخن في أول رجب كده الأحداث والتفاصيل، يعني سبحان الله العظيم. ف 13 و14 و15 الحد والاثنين والثلاث بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لمسألة انتخابات الرئاسة، ودي قضية يعني في غاية الخطورة، يعني أنا قلت لكم يا إخواني النهاردة في خطبة الجمعية إن يعني لو واحد من الناس راجل أعمال كبير وبيكسب وفتح مصنع وفتح شركة وبيكسب ملايين ومليانة، والأرباح مش عارف يحصيها، فاضطر إنه يجيب محاسب، فجاب محاسب يمسك له حسابات الشركة بتاعته، طلع حرامي ونصاب سرقه ومضى على شيكات على بياض، وكتب له كتب مضى على تنازل عن كل أملاكه. الراجل اتسجن سنين طويلة جدا، ومراته اتطردت من بيتها لأن اتحجز على كل أملاكه، وولاده تشردهم، وحياته كلها ضاعت. وبعد سنين طويلة من التشرد اللي عاش فيه، خرج الراجل ده من السجن وجواه عزيمة رهيبة انه يقف على رجليه تاني، وانه يقوم ويعوض اللي فاته تاني، وانه لازم يشتغل ويكسب تاني. بدأ يشتغل وربنا فتح عليه تاني، وبدأ يتاجر وبدأ يكسب، وبقى عنده شركة تاني، وبقى عنده مصنع تاني، والأرباح رجعت بالملايين تاني بمعجزة من ربنا، واحتاج إلى محاسب تاني عشان يمسك حساباته. رأيكم إيه يا إخواني لو الراجل ده راح جاب نفس المحاسب القديم اللي خرب له بيته قبل كده عشان يمسك حساباته. رأيكم ان الراجل ده يبقى ايه وتحكموا عليه بايه؟ هو ده مثل لو انتخبنا الفلول مرة تانية بعد كل اللي عملوه في البلد، بعد 40% من شعب مصر تحت خط الفقر، 40% من المصريين هيناموا من غير عشاء الليلة زي كل ليلة، لان الفقير هو اللي بياكل عيش وجبنة، اللي بياكل عيش وفول، اللي تحت خط الفقر ده اللي هو ما عندوش العيش والجبنة اللي ياكلها قبل ما ينام. ده قضية خطيرة جدا لما تعيش في مجتمع فيه 16 مليون عانس ومطلقة، قنابل اجتماعية موقوتة. الانهيار الاجتماعي ده بسبب ايه؟ النص مليون موقع اباحي، النص مليون موقع اباحي اللي الصين نفسها منعتهم عشان بتدمر الاقتصاد الدنيا، والصين الشيوعية قالت ده خطر على الدنيا، واحنا هنا احكام قضائية منعها تصدر ومصممين انها لا يمكن تتمنع. ليه؟ عايزين الشباب يفضل في غيبوبة. ليه؟ عايزين الشباب يفضل الورقة بتاعت ردود الافعال الصهيونية على انتخاب مرشح الفلول وكلهم قاعدين يا عيني الدموع هتنزل من صورهم وهم بيقولوا ان مرشح الفلول هو الامل، الامل الوحيد لاسرائيل ان اسرائيل تنقذ مما هي فيه. لسه كان في تصريح لواحد برضو من المسؤولين اليهود وهو بيقول ان الفجر المصري اللي بدأ يبزغ ده هيبقى ليل حالك في اسرائيل، بيقولوا ان اللي خسروه بمبارك لا يعوض، الا الامل الوحيد انه يتعوض لو مرشح الفلول نجح. قضية سبحان الله اولئك بعضهم اولياء بعض. عايزين بلدنا ترجع لنا تاني، احنا عايشين في بلد اعلى نسبة فشل كلوي في العالم، البلد اللي فيها اطول نهر في العالم، نهر النيل هي البلد اللي فيها اعلى نسبة فشل كلوي في العالم، 35 الف حالة فشل كلوي سنويا بسبب التلوث اللي في المية اللي احنا بنشربها، بلد فيها 100 الف حالة سرطان سنويا بسبب المسرطنات في الاكل وفي الاسمدة وفي الهواء. سبحان الله العظيم. وفي النهاية يقول لك 500 مليون جنيه هي المجاملات بتاعت الاراضي اللي اتعملت مجاملات كده، خسائر 500 مليون جنيه، ده احنا 500 مليار جنيه، ده احنا الدين بتاعنا الخارجي 200 مليار والدين بتاعنا الداخلي كم 960 مليار. يعني تخيل لما 500 مليار ده دول بس الاراضي كده. سبحان الله لما 2700 فتاة ينتحروا بسبب العنوسة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، لما 12000 شاب في 4 سنين فاتوا ينتحروا بسبب الظروف الرهيبة اللي شباب مصر عايشين فيها، لما ندخل في الجو ده ونرجع تاني لما يقولوا لنا اختاروا انتوا بقى نختار نفس النظام السابق ده، يعني سبحان الله العظيم. بعد كل اللي عملوه، كفاية اللي كانوا بيتاخدوا اعتقالات واشتباهات وحياتنا صدق، 60000 شاب اتحطوا في المعتقلات منهم ناس ما تعرفش اصلا هي دخلت ليه، زي الراجل اللي قابل الرئيس السابق في الحرم قال له اتق الله، هي اتق الله دي عيب، هي اتق الله دي ربنا لما قالها للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي ده اتقالت للنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول له اتق الله يرموه في معتقل ترى. احد اخواني من الدعاء قبله لما دخل المعتقل هناك قبله فبيقول له انا دي جريمتي الوحيدة، وكل ما اقول للضباط انا عايز اخرج يقولوا له انت لن تخرج الا بموت مبارك. ليه؟ قالوا له القضية بينك وبين الرئيس، احنا ملناش اي، انت ملكش اي تهمة عندنا، انت مشكلتك الوحيدة مع اما يموت هتخرج، ولم يخرج الا لما زال. سبحان الله. وده راجل بقاله سنين طويلة جدا. لما يعني احد الناس هناك، يعني احد اخواني من الدعاء بيحدثني عن واحد من الناس اللي اعتقلوا في ترى من التعذيب اللي هناك والظروف الرهيبة اللي عرضوه ليها، اصيب بالجنون لدرجة انه كان يجيب شوال ويقعد يجمع القطط من العنابر، والقطط هناك طبعا ايه يعني القطط عايشة بتاكل العدس مع المعتقلين هناك، ويلم قطتين ثلاثة جوه الشوال وياخدهم جوه العنبر ويقعد يصرخ ويقول افتحوا لي باب الزنزانة، القطط دي جالها افراج، افتحوا باب الزنزانة القطط دي جالها افراج، يفتحوا له باب الزنزانة عشان يعني جان جند، فيوم فتح الشوال لواحدة من القطط انت جالك افراج اخرجي، وبعد كده فتح باب الشوال تاني القطة تانية وانت جالك افراج اخرجي، ويسيب قطة يقفل عليها ويقول انت ما جالكيش افراج، انت هتفضلي هنا هو معانا في الايه، معانا في الزنزانة. جن الناس بسبب ما كانوا يفعلونه فيهم. اللي مش عارف الفقر اللي فيه الناس، لما كنا بننزل استكشاف في الاسر الفقيرة الواحد استغرب اخواننا، لما كنا في الكلية بندرس الامراض فكان في امراض كتير جدا الواحد ما بيشوفهاش في المجتمع، امراض كتير جدا بقى، في امراض التخلف العقلي وحاجات في حاجات خلقيه وامراض كتير جدا الواحد ما بيشوفهاش في المجتمع، ولكن الامراض درسناها لانها منتشره. لما نزلنا للاسر الفقيره بقينا ندخل على 6 أسر ساكنين في شقه واحده، كل اسره في اوضه والبنات مع حاجه يعني، وكنا ندخل على اوضه العيله كلها كده، ايه العيله كلها فيها، نلاقي ناس طالعين من تحت السرير، دول مين؟ العيال ما لهمش مكان يباتوا فيه، واحد بينام على الشباك على السنده بتاعت الشباك، وناس بيناموا تحت السرير، وناس سرحانين بره يناموا، ما هي اوضه للعيله، باب الزوج باب الزوج بام الزوجه بالعيله كلها. فكنا سبحان الله لما بندخل الاسر دي لقيت انتشار غريب لامراض التخلف العقلي، والامراض كتير جدا وراثيه، والامراض الواحد لما يكون يتخيل انها موجوده اصلا، في حين انك تمشي في المجتمع ما تلاقيش دي بالانتشار ده خالص. الفقر والعياذ بالله، يعني كأن الفقر بيخرج امراض لا يسمع عنها كثير من الناس. الناس دي مهما تخيلنا عملت فينا ايه عمرنا ما هنقدر نفهم هي عملت فينا ايه، عمرنا والله ثم والله لو قعدنا نتكلم ليل نهار عشان الشعب كله يعرف الناس دي عملت فيه ايه، ما حد هيعرف هم عملوا فيه ايه، ما هنقدر نحصي الناس دي عملت فيش. الناس دي دمرت هوية أمة، دمرت هوية أمة. شوفوا اليهود مرعوبين ازاي، شوفوا الراجل موشي يعلون ده بيقولك ايه، بيقولك على العالم تعزيز حظوظه في النجاح في انتخابات الإعادة، بيقول لك العالم كله لازم يقف مع مرشح الفلول في الإعادة. شوفوا الكلمة، وعلى العالم تعزيز حظوظه اللي حظوظ مرشح الفلول في انتخابات الإعادة عشان ينجح. يعني واخدين القضية، شوفوا مصر خطيرة قد ايه، شوفوا الشعب المصري بيقود العالم قد ايه، موتوا شخصية الشعب وموتوا هويته وموتوا طموحه. كل شاب من الشباب انت مبارك ضيع لك نص عمرك، ولو انتخبت مرشح الفلول هضيع لك النص التاني. انت اتعلمت اسوأ تعليم في العالم، وخرجت في الاخر اللي عندك شقة ولا لقيت تتجوز ولا عندك وظيفة، ما قدامكش غير نص مليون موقع اباحي تتحط قدامهم، او مخدرات في كل شارع وفي كل حارة، اهي بيننا وبينها امطار اهو، هتلاقي خمس ست شلل واقفين بيننا وبينهم امطار، اول ما بتعدي الكوبري اللي هناك ده اهو، خمس ست شلل واقفين بشويلة في الشوارع، بشويلة البانجو، وتحتها على الارض واحد واقف برشاش وبيبيع هيروين، تحتها على الارض قدامنا وبيننا وبينهم ما يجيش 300-400 متر في الشوارع، قدامك هو ده اللي قدامك، هو ده اللي متاح، وهو ده ليه؟ لانك انت مصيبة، ده انت يوم ما فقت مرة واحدة هدت النظام كله، يبقى انتوا اللي زيكم ما ينفعش يفوق، اللي زيكم لازم يفضل تايه ما بين مستشفيات ما فيش فيها علاج وما فيش فيها مستوى طبي. ليه؟ لانك لو اتعالجت ببلاش هتفوق لدينك، وما بين امتحانات وثانوية عامة سنتين امن بيحرك بلد كاملة، بيحرك تعليمها وبيحرك اقتصادها، مرتبات الاطباء 200 جنيه 300 400 500 900، قال لا طب ليه، طب ما دي مرتبات ما تعيش الناس، ما هو ما ينفعش دول يعيشوا ليه، اصل دول لو عاشوا يفكروا، ودول ما ينفعش يفكروا اصلا، دول ما ينفعش يعيشوا اصلا، لازم يفضلوا كده. تيهين في ازمة الرزق، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، سياسة التجويع والافقار اللي ربنا ذكرها في القرآن، جوعوهم وفيروهم. الوقت أزمة السولر هم اللي عاملينها، وأزمة البنزين هم اللي عاملينها، عاملينها ليه؟ عشان الشعب يكره اليوم اللي تقال فيه ثورة، عشان الشعب يرفع الراية البيضة. عشان كده نلاقي الوقت المشكلة أساسا في المناطق الشعبية، ليه؟ لأن هم اللي مكويين بنار الأزمة الاقتصادية. يا إخواني يعني الدنيا الوقت بيحشدهم، أنا مش أنا الورقة إيه اللي بيحشد اليهود، هم بيقول لك العالم كله لازم يفوق ويقف ورا مرشح الفلول. يعني كلام مرعب والله. احنا ما كناش عارفين ان مبارك بالقيمة دي، وان مبارك بهذا الايه، بهذا المستوى وبهذا العطاء للدنيا كلها. يعني هم الوقت بيشحنوا 10 مليون صوت يتشروا، بيشحنوا 10 مليون صوت يتشروا. المفروض يا اخوان ان الواجب العملي بتاع كل واحد مننا وبتاع كل واحدة مننا، الواجب العملي لحد يوم الانتخابات، لحد يوم الانتخابات، ان كل واحد مننا يكلم 1000 على الاقل، يكلم 1000 في على النت لو بتدخل على النت، في مكانك اقربك جيرانك في دراستك، في شغلك، في الشارع، في كل مكان. يا اخواني المعركة معركة كبيرة، والبلد لازم ترجع لأهلها. ويعني احنا قدامنا مرشح بيقول ان الامن لن يعود لمصر الا يعني الا اذا يعني الامر قد يستدعي اعدامات واعتقالات. يعني الموضوع راجع بالفكر بتاع زمان. فماذا نحن فاعلون اخواني في الله واخواتي في الله؟ الموضوع كبير، والموضوع ده يعني جهاد من اجل انك تعيش حياة نظيفة، من اجل انك تعيش حياة سليمة، من اجل ان بلدنا ترجع لنا تاني، من اجل ان احنا نقدر يبقى لنا كلمة في بلدنا تاني، من اجل ان احنا نقدر نطبق شرع الله في بلدنا تاني. قال تعالى ان الحكم الا لله، واجب في رقبة كل واحد قاعد دلوقتي، وفي رقبة كل واحدة قاعدة دلوقتي، انه لحد يوم الانتخابات ان شاء الله يكلم 1000 واحد على الاقل، اتكلموا في كل مكان، فوقوا الناس يا جماعة. الورقة بتاعت اقوال اليهود ودعمهم لمرشح الفلول يعني صوروا منها على قد ما تقدروا وانشروها في كل الاماكن الشعبية، عرفوا الناس بالظبط ان القضية الوقت ماشي اختيار ما بين 2 مرشحين، ده اختيار ما بين طريقين، طريق ان بلدك ترجع لك ونبدأ نشوف حالنا، وطريق ان احنا نرجع تاني ان شاء الله بعد 50 سنة بقى نبدأ نفكر ان البلد ترجع مرة اخرى. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يحفظكم، وربنا يبارك فيكم. احنا اتكلمنا سريعا بقى في نص دقيقة، رجب وشعبان، مين ياخد المصحف ده ويقرأ حزب يوميا لحد رمضان؟